بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ السائل: هل يجب غسل الرأس غير المسترسل في غسل الجنابة؟ الرأس الذي يسترسل يكون طويلا إلى نحو الكتف أو المنكب، فإن ما استرسل منه لو أن بعض الشعر ما أصابه الماء فهذا نعم قد يقال إنه لا يجب عليه إذا لم يفطن له. أما الشعر نفسه الذي ليس مسترسلا الذي هو على جلدة الرأس لا يمكنه أن يوصل الماء إلى البشرة إلا بعد أن يبل الشعر كاملا، فهذا لا يمكن أن يتأتى صورة السؤال أن يترك الشعر الذي ليس مسترسلا، فلا يمكن هذا إلا مع تركه البشرة، وهذا لا يجوز. يجب عليه أن يصل الماء إلى البشرة، ولا يمكن ذلك إلا بغسل الشعر كاملا. بقي ما استرسل من الشعر لو كان ما أصابه بعض الشعر ما أصابه من ما يكون بعيدا والجلد قد وصله الماء فيجزئه. دليل ذلك حديث أم سلمة في صحيح مسلم قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. ومعلوم أنه إذا كان مظفورا قد يفوته بعض الشعر، ونعم يفوتها الشعر ولا يصل إلى جميع الشعر. إذن ما استرسل من الشعر إذا فات شيء منه لا يضر، وأما الشعر الذي على أصل الرأس لا يمكن أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلا مع غسله. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي سألته عن الغسل أن تدلك شعرها حتى يصل الماء إلى شؤن رأسها كما في صحيح مسلم. وكذلك شعر اللحية حكمه كنفس الحر، إن كان خفيفا فلا يمكن أن يتركه سيصيبه الماء مع غسل وجهه، وإن كان كثيفا فيدلك حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، وإن فات بعض الشعر ما أصابه الماء فهو مسترسل حكمه كحكم الضفائر، لا سيما في من هو كثيف اللحية، ولكن ينبغي عليه أن يغسلها وأن يدلكها خروجا من الخلاف، فقد أوجبه كثير من أهل العلم. يقول الأخ السائل: رجل أصاب رجلا آخر بالعين فكان متسببا في وفاته فماذا عليه؟ إذا غلب على ظني أنه هو الذي تسبب في وفاته فهذا قتل خطأ، إن كان لم يباشر القتل أحد آخر إنما من عينه فقط. أما مثلا أن يصيبه بالعين فيأتي شخص آخر فيصيبه بالسيارة يصدمه بسيارته، فالذي باشر هو الذي أصاب هو الذي أخطأ، نعم هو القاتل خطأ. على كل، إن كان أصابه بعينه فما هناك سبب آخر إلا إصابته بالعين فغلب على ظنه وفاته فهو قتل، فإن كان تعمد قتله بعينه فهو قتل عمد عليه القصاص، وإن كان أخطأ أن لم يتعمد قتله فهو قتل خطأ عليه الدية والكفار التي أمر الله عز وجل بها. يقول أخ السائل: ما صحة حديث من سكن البادية جفا؟ الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله، جاء عن ابن عباس وعن البراء بن عازب وغيرهما وعن أبي هريرة فيما أذكر، وهو لا بأس، يحتمل التحسين، وبعض أهل العلم على تضعيفه. وتمام الحديث: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن جالس السلطان افتتن. الشيخ الباني على تحسينه، وفيما أذكر جماعة من أهل العلم ضعفه، مر علينا في تحقيق فتح الباري. يقول: سؤال: عنده مال ودخل أسبوعي، كيف أسبوعي؟ دخل أسبوعي، عنده مال ودخل أسبوعي، ويريد أن يخبي هذا المال، ولا يوجد عنده مكان يضع فيه هذا المال، هل له أن يفتح حساب إيداع عند الصراف بدون فوائد؟ إن كنت تخشى على نفسك في مكان، تخشى على نفسك، يعلم الناس أن عندك مال، وتخشى من أن يهجم عليك ويقتلوك أو يسلبوك مالك، فلا بأس أن تضعه عندهم. وأما إن كان لا يوجد ضرورة فينصح بترك ذلك، لأن لهم بعض المعاملات المحرمة، إلا أن تجد صرافا تقيا سالما من جميع المعاملات الربوية ومن جميع المخالفات الشرعية، فلا بأس أن تضع مالك عنده، ولكن مع ما يعلم منهم من وجود مخالفات شرعية بين مستقل ومستكثر، فلا تضعه إلا عند الحاجة، عند أن تخشى على نفسك أو على مالك، فلا بأس أن تضعه حتى تنتهي الحاجة وتأخذه. يقول أخ السائل: ويبحث عن عمل، والآن حصل على عملين، الأول وظيفة في شركة، والآخر يعمل في التجارة لحسابه الخاص، تجارة في السيارات، فأيهما يقدم؟ قدم ما أحببت، إن كان كلا العملين نعم خالصا من المخالفات الشرعية، فالأمر إليك، استخر الله عز وجل في هذا الأمر، وادعو الله أن يسخر لك ما فيه الخير، وإن كان أحد ما فيه معاصي فابتعد عنه وعمل بالآخر. يقول: هل يجوز أن يصلي صلاة الليل جماعة في غير رمضان إذا صلىها في بعض الليالي أو نادرة؟ فلا بأس، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعبد الله بن عباس كما في الصحيحين، وفي صحيح مسلم أنه صلى بحذيفة، وفي الصحيحين أنه صلى بابن مسعود، فهي حالات عارضة نادرة. وأما أن تجعل راتبة في غير رمضان، يجتمع الناس ويصلون دائما جماعة، أو يجتمع كل يوم في بيت مع بعض الناس، هذا مخالف للسنة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول: من دخل الحرم هل يلزمه أن يطوف بالبيت؟ الطواف سنة وليس بواجب، ولكنه من السنن المؤكدة، لا سيما على الآفاقي الذي أتى من بلدان أخرى، فإنها عبادة لا توجد إلا في ذلك المكان، لا يوجد طواف في غير البيت الحرام، يتأكد عليه أن يطوف بالبيت، يستحب له تأكيدا، وليس واجبا. يقول: الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فهل السيئات أيضا يذهبن الحسنات؟ نعم، يوجد بعض السيئات يذهبن عليك من حسنات. قال الله عز وجل: يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ثم شبهه بالرياء كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إذن هذا الذي يرائي وكذلك الذي يمن، يتصدق ويمن على من أعطى، هذا يذهب عليه الأجر. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قول أن تحبط أعمالكم دل على أن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم سبب لذهاب الأعمال. وكذلك الشرك بالله، نعم، من باب أولى، ويتكلم على السيئات غير الشرك. وأما الشرك فهذا سيذهب عليه جميع الأعمال. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول السائل: امرأة أرادت أن تسافر إلى زوجها، فطلب منها الكشف عن وجهها في المطار، هل هذا يعتبر من الضرورة؟ ينبغي على ولاة الأمر أن يهيئوا نساء للتأكد من هذا الأمر، ينظرون إلى، يقابلون الجواز مع الصورة. أما أن يجعلوا الرجال ينظرون للنساء فهذا لا يجوز لهم. على كل، المرأة لها أن تكشف للحاجة والضرورة. وأما إذا وجد، نعم، والإثم على ولاة الأمر الذين اضطروا الناس إلى هذه الأعمال. وينبه على أن السفر يكون مع محرم، لا يجوز لها أن تسافر وحدها، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: لا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها محرم منها. يقول: إذا كبر الشخص فصار يختلط مرة ويكون عقله معه مرة أخرى، فهل يجب عليه الصلاة؟ يجب عليه إذا كان يعقل الصلاة في الحال الذي يكون عقله حاضرا. وأما إذا لم يعقلها حتى في حال حضور عقله فهو في حكم المجنون رفع القلم عن ثلاثة، يعني يعقل بعض الأشياء فقط دون بعض. يقول أخ السائل: ما حكم دفن الطفل المولود بدون الصلاة عليه، وهل يأثم من فعل ذلك؟ نعم، يأثم، الصلاة على الميت المسلم واجبة سواء كان كبيرا أو صغيرا، الحديث: صلوا على صاحبكم، فلا يجوز ذلك. والذي يفعل ذلك يأثم، إن كان جاهلا فعليه أن يسأل أهل العلم، وإن كان قد فعل ذلك فعليه التوبة والاستغفار ويصلى عليه في القبر، يصلى عليه وهو في قبره. يقول السائل: هل يجوز تحويل النية من صلاة السنة إلى الفريضة في حال الصلاة؟ لا يجوز، لأن الفريضة يلزم فيها النية من أول الصلاة، ما تكبر تكبيرة الإحرام إلا على نية الفريضة، ولكن العكس يجوز، كأن يكون صلى فريضة ثم أراد أن يحولها إلى سنة، لأن السنة اشترط فيها أن تنوي الصلاة فقط، ولا اشترط أن تعينها بظهر أو عصر أو مغرب، أعني الصلاة، أعني السنة المطلقة، أعني النافلة المطلقة. فلو أن الإنسان بدأ بصلاة الظهر منفردا فرأى جماعة قد أقبلت صلوا جماعة، فله أن يحول النية إلى ركعتين نافلة لله عز وجل، فيحولها إلى ركعتين نافلة ثم يدخل مع الجماعة لا بأس. وهل له أن يحول الفريضة إلى نافلة مقيدة مثل سنة الظهر أو العصر أو الوتر أو الضحى؟ نعم، الضحى من النوافل المطلقة، أو راتبة المغرب أو العشاء؟ الجواب لا، لأن هذه الرواتب تحتاج إلى نية مقيدة من أول فعلها، ولكن النافلة المطلقة هي التي لا يحتاج إلى أن يعين النية، وإنما يكفيها أن ينوي نية الصلاة فقط. إذن تحويل الفريضة إلى نافلة مطلقة جائز أثناء الصلاة، وتحويلها إلى نافلة مقيدة لا يجوز. أنت كلام إذا كان يصلي منفردا وصل إلى الركعة الثالثة والرابعة يكمل إن شاء الله، وهو معذور عن ترك الجماعة لأنه ما علم بها، وإن أحب أن يحولها إلى نافلة رباعية فيجوز أيضا. قد جاء عن ابن عمر أنه كان يتنفل في النهار 4 ركعات بسلام واحد، ثبت عنه بإسناد صحيح كما في مصنف أبي شيبة أنه تنفل 4 ركعات بسلام واحد، فلا بأس إذا أحب أن يحولها إلى نافلة مطلقة فلا بأس، ثم يصلي معهم الجماعة. يقول ما حكم من يقول حرام وثلاث حرام وثلاث طلاق لأفعلن كذا ولم يفعل ذلك؟ أولا، لا يجوز للمسلم أن يطلق 3 تطليقات مرة واحدة، فإن هذا من الاعتداء ومخالف للشرع. وقد ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر طلاق 3 واحدة، ثم إن عمر رضي الله عنه اجتهد فأمضى على الناس 3 طلقات كاملة، وأخذ به كثير من الفقهاء. والصحيح أن طلاق 3 تعتبر واحدة، فقول هذا الرجل إن كان قصد به الطلاق فهي طلقة واحدة تقع عليه، وأما إن قصد اليمين فقط ولم يكن في قلبه إيقاع الطلاق إنما قصد اليمين فعليه كفارة يمين. قد أفتى ابن عباس كما في الصحيحين قال قول الرجل امرأتي علي حرام يمين يكفرها. يقول أخ ما هو الأقط؟ الأقط هو اللبن المجفف. يقول أخ السائل ما حكم البيع وشراء العملات العربية والأجنبية عبر المراسلات؟ فيتم اعتماد الأسعار والأرباح، وتثبت تلك المبالغ إلى حساب كل شخص بهذه الطريقة، وما حكم التعامل بذلك؟ إن كان مقصود الأخ أنه يصارف على الهاتف، يقول سأشتري من كذا كذا دولار ثم يضعها عنده مسجلة، والآخر كذلك يسجل عنده بالعملة الأخرى، ثم في آخر الشهر يتحاسبون كل يعطي الآخر ما اتفقوا عليه، فهذا صرافة بدون مقابضة بدون تقابض، لا يجوز ذلك. لأنه لم يتم التقابض في مجلس واحد، وكونهم اتفقوا أن هذا يأخذ بالدولار وهذا يأخذ بالعملة اليمنية ولم يتقابض، فهذا صرافة بدون مقابضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، أو الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، أي إلا مع التقابض. وإن كان المقصود مثلا أن الشخص أنت في ذمتك لي مال بالدولار وأنا في ذمتي لك مال بالعملة اليمنية، فأقول أسقط، نتراسل أو أتصل بك أقول أسقط علي الألف الدولار التي في ذمتي وأسقط عليك مثلا 250,000 الذي في ذمتي أو في ذمتك، فاتفق على ذلك فغير ذلك في نفس الاتصال، كل كتب، فهذا مجزئ لأن كل أسقط حقه فهو في حكم التقابض واتفق على ذلك وتم على ذلك، فهذا يسمى الإسقاط وهو في حكم المقابضة لأن كل أسقط من ذمة الآخر حقه، مثل الدين، مثل لو كان عندي لك دين وعندك لي دين فأتي فأقول الذي عندك مقابل الذي عندي، اتفقنا على ذلك وانتهينا، هذا جائز. الصورة الأولى مصارفة بدون مقابضة فلا تجوز، الصورة الثانية فيها حكم المقابضة وهي جائزة. أو إذا حصل المقابضة باتصال إلى طرف ثالث في مثلا البنك، اجتمع في مكان واحد واتصل في نفس الوقت، ذاك يقول هذه حالة ثالثة، أن يتفق في تغيير العملة في مصرف ثالث أو في البنك، فيتصل كل منهما يقول ضع في حسابي كذا وضع في الآخر حسابه كذا، فيتم الأمر على تحويل ذلك إلى عملة أخرى، وذاك يأخذ العملة الأخرى في مجلس واحد في اتصال واحد، فهذا أيضا في حكم المقابضة لأنه تحول في نفس الوقت وفي نفس المجلس. يقول أخ السائل: رجل يقول إنه يصلي ويصوم وعنده ضيق في الصدر، وقد ذهب إلى بعض الأطباء المتخصصين بالأمراض النفسية فلم يستفد منهم، ويقول عندما يقرأ القرآن أو الحديث أو أي قراءة يحصل منه زلة اللسان لا يدري ماذا يقول، ثم يعيد القراءة من جديد ويقرأ قراءة صحيحة، عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يكثر من ذكر الله عز وجل وأن يرقي نفسه من القرآن، لا سيما بقراءة المعوذات وقل هو الله أحد، قراءة الفاتحة مع النفس، وبإذن الله يذهب عنه الذي به بإذن الله. مع كثرة قراءة الفاتحة والمعوذات والرقية ينفث في يديه ثم يمسح على صدره، يذهب الله سبحانه وتعالى بإذن الله عنه هذا المرض، فيصبر ويدعو الله عليه أيضا بالدعاء. يقول: رجل إذا تكلم عن امرأته ماذا بأمر من الأمور، كان يقول لها أنا سأسافر أو سأتزوج أو سأعمل كذا وكذا، كلما قال ذلك قالت لعنت، قال كلما قال ذلك تلعن، وتقول له الله يلعن الذي يرجع، هذه هي الذي ستترك ما ترجع، أو ما النصيحة لهذا الرجل؟ النصيحة لو أن لا يهدد امرأته ويخوفها، بل يحسن لها الكلام وقل لعبادي يقول التي أحسن، ما يبقى يخوفها دائما، يعيش معها في مضاجرة وتخويف، ما تعزم على زواج بثانية يتزوج بدون أن يخوفها. وأما دائما وهو يخوفها بذلك فهو ربما تسبب في هذا الذنب، فينبغي له أن يتقي الله وأن يترك ذلك. إلا على نعم إذا حصل ذلك على سبيل المزاح في وقت لا يبلغ الحد إلى هذا الأمر فلا بأس، ومن كان يعلم ويتيقن أنه يبلغ بها إلى اللعن والغضب وربما تفقد شعورها وتتكلم بكلام لا يليق، فالواجب هو الترك، ترك الكلام. ويعظها ويذكرها أن اللعن لا يجوز، وأن اللعن من سبب لدخول النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، كما في الصحيحين عن جابر بنحو عن ابن عباس. يقول أخ سؤال مهم من السودان: عندهم جماعة تسمى جماعة أنصار السنة المحمدية، هذه الجماعة تدعي السلفية، والذين يديرونها سرورية، وفيهم من يدافع عن شيوخ ثورات الربيع العربي، ومنهم من يتعاون مع الخوارج على الحكام، وفيهم من يدافع عن سيد قطب، وفيهم من يقول إن الصحابة اقتتلوا على السلطة، هل مثل هؤلاء يجوز التعاون معهم وأخذ العلم عنهم؟ هذه الطائفة التي ذكرتها بالأوصاف التي ذكرت هنا وقد اشتهر عنهم أيضا أن منهجهم ليس على منهج أهل السنة والجماعة، بل هم يسيرون على سير الإخوان المسلمين وعلى سير إلغاء الولاء والبراء، إلغاء الأصل الأصيل من أصول أهل السنة والجماعة، الولاء والبراء، ويريدون تميع منهج الولاء والبراء، ونعم ويجمعون في منهجهم كل من خالف الحق لا يبالون في ذلك، فهم على طريقة الإخوان المسلمين التي تكلم بها حسن البنا في قوله: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ومشى عليها أيضا جمع بألفاظ أخرى منها قولهم: نصحح الأخطاء ولا نهدم الأشخاص، وكذلك قولهم: نصحح ولا نهدم، وما أشبه ذلك. والذي عليه منهج أهل السنة والجماعة أن من خالف الحق والكتاب والسنة وابتدع في دين الله عز وجل فإنه يبغض ويحذر منه إذا لم يرجع إلى الحق، ويحذر من الأشخاص أيضا الذين حملوا المنهج المخالف لمنهج الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. في رواية معاوية قال: هي الجماعة، وكلا الحديثين حسنا بشواهده. فلا يتعاون مع هؤلاء ولا يأخذ العلم منهم، ويتميز أهل السنة والجماعة منهم، والله المستعان. يقول أخ سائل: ما حكم من يلعن أمه قوله عليك لعنة الله؟ هذا مرتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. إذا كان الله عز وجل حرم على المسلم أن يقول أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فكيف بهذا الذنب العظيم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. أما هذا الحديث متفق عليه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، فكيف إذا كان هذا للوالدين الذين أمر الله بالإحسان إليهما؟ فهذا ذنب عظيم يجب على صاحبه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، وعقوبته معجلة، لأن هذا من أعظم البغي أن يسب والديه، هذا من أعظم البغي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. وهذا أعظم البغي وأعظم قطيعة الرحم. يقول السائل: رجل نسي فرضا من الصلوات الخمس فماذا عليه؟ عليه أن يصليه وحين يذكره، لما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، سواء ذكره ليلا أو نهارا، وسواء ذكره بعد يوم أو أكثر من ذلك، متى ما ذكره صلى. يقول السائل: رجل قبل 10 سنوات أذنب ذنبا ليس من الكبائر، والآن هو متحير وفي ضيق وقد ضاقت به الدنيا، فنذر أن يصوم شهرين متتابعين ولم يصم إلى الآن، ماذا يجب عليه الآن؟ أولا، هذا من وساوس الشيطان، فالإنسان لا يخلو من الذنوب، والمسلم لا ييأس من رحمة الله، إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فلا ييأس المسلم من رحمة ربه سبحانه وتعالى. وإن أذنب فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهذا تسلط عليه الشيطان، يريد أن يقنطه من رحمة الله. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي الآخر: ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فعمن الحديث الأول وعمن الثاني؟ عندك عمر؟ الأول في صحيح مسلم عن أبي ذر، والثاني عمن؟ ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. طيب نعم، الشيخ قال عن أنس. حسنت، من رواه؟ رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه، حديث صحيح. فهذا زين له الشيطان وتسلط عليه أن يكثر من ذكر الله، ويكثر من الدعاء، ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بنذر، أنه نذر أن يصوم شهرين متتابعين ولم يصم إلى الآن، فيجب عليه الوفاء إذا كان مستطيعا، لحديث عائشة في البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وإن كان يشق عليه فيكفر كفارة يمين. الحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. يقول أخ السائل ما حكم إلقاء السلام على المواشي وغيرها من الحيوانات؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الحيوانات ولا عن الصحابة رضي الله عليهم، فيترك فما يسلم عليهم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. يقول السائل امرأة سحرت امرأة أخرى عن طريق السحرة، أي أنها ذهبت إلى السحرة وسحرت وتسببت في السحر على امرأة وهي جارتها وما زالت مريضة، فماذا تصنع؟ على المرأة التي سحرت أن تقبل على الذكر والدعاء والرقية، حتى يشفيها الله سبحانه وتعالى. ولهم إذا علموا أن هذه المرأة وتيقنوا من ذلك أنها هي التي سحرت، لهم أن يهددوها بإخبارهم بموضع السحر إذا كانت تعلم ذلك. فإذا أخبرتهم بموضعه أفسدتهم، والغالب أنه ما يعلم الموضع إلا الساحر. لكن لو علم، لو أخبرتهم المرأة التي ذهبت إلى السحرة فأمر طيب، يفسدون السحر. وفي هذا الموضع ينبه على أنه لا يصدق الجن والشياطين الذين يخدمون السحرة ويتلبسون في الإنس ويقول فلانة التي سحرتك، فإنهم يفسدون بين الناس بهذه الطريقة فلا يصدقون. هذا أولا هو مرتهم، هذا شيطان من الشياطين، كيف تصدق شيطانا؟ ثانيا نعم هم يتحرون الإفساد، فيختار امرأة يعلم أن بينها وبينها خلافات لأنه متلبس بها، فيعلم من أعدائها فيقول فلانة هي التي سحرت، فيفسدون بين الناس. وبعض الناس يصدق مثل ذلك، يقول نعم فلانة هي بيننا وبينها وبينها العداوة والبغضاء، ما سيصنعه إلا هي. أو إذا كان رجلا يقول نعم ما عندي عدو إلا فلان، ما سيصنعه إلا هو، فيصدقون الشياطين. وهذا لا يجوز، ولا يجوز أن ينسب هذا الأمر بمجرد كلام من الشياطين. والله المستعان. نعم، بقي المرأة التي سحرت إذا علموا أنها هي التي ذهبت وسحرت وتيقنوا، يجب أن تزجر من ولاة أمر المسلمين أو ممن له شأن في هذا الأمر وله ولاية عليها، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفر الله من هذا الذنب العظيم، وأن تخرج من ذلك بالتوبة النصوح. والله المستعان. تقول السائلة هل يجوز أن تذاكر المرأة أختها اللغة الإنجليزية في المسجد أو في خارج المسجد؟ أما في المسجد فهذه أمور دنيوية، النبي صلى الله عليه وسلم قلنا مساجد لم تبنى لهذا، إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن. وأما في غير المسجد في بيتها وننصح هذا الإقبال على العلم الشرعي وعلى ذكر الله عز وجل وعلى حفظ الكتاب والسنة. وماذا تستفيد من هذه المادة؟ فنعم فلا تضيع وقتها فيها، ولكن لا يصل إلى حد التحريم، لأنه قد استفاد منه في أمور الدنيا. تقول السائلة: هل يعتقد الشخص أن أدعية التعزية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الأدعية المنتشرة بين الناس؟ لا شك أن ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، ولكن الأمر في هذا واسع، سواء دعي بالأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو ما اعتاده الناس فلا بأس، ولا يعتقد فضيلة ما يقوله الناس على ما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول السائل: لديهم مسجد قديم، ويسر الله ببناء مسجد آخر أكبر منه وأوسع، فاستغنى الناس عن المسجد القديم، فماذا يصنعون به؟ يجعلونه مكانا لفعل الخير، تحفيظ الأولاد، تعليم الأولاد الكتاب والسنة، أو تعليم النساء، أو مكتبة علمية للاستفادة منها، وإن لم يستفيد من هذه الأمور أو وإن لم يناسب هذه الأمور كلها فلا بأس أن يحول إلى بيت موقوف للفقراء والمساكين أو لطلاب العلم أو لإمام المسجد. هذا إذا لم يمكن أن يجعل شيئا يستفيد منه الناس على شكل العموم. والمسجد والبيت إذا حول البيت يكون وقفا أيضا. يقول أخ السائل: ما حكم صلاة المرأة التي في عنقها سلسل، وهذا السلس يوجد فيه شكل تمثال في طرف السلس؟ لا يجوز أن يصلى، ولا يجوز أن تلبس أيضا هذا الشيء وفيه صورة رجل أو تمثال، محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع تمثالا إلا طمست ولا قبر مشرفا إلا سويت. أما الحديث من رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلا يجوز أن تتخذ هذه الصورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم. أمن ومن أخرجه؟ من أخرجه؟ سنت متفقنا عليه عن ابن عباس. أين حذبته؟ هيا بسم الله. إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ده وديع اتفقنا عليه عن ابن عمر أحسنتم. فلا يجوز لها أن تتخذ هذه الصورة، ولا أن تلبسها، ولا أن تصلي بها. فإذا صلت وهي لابسة لها فالصلاة صحيحة وتأثم. السؤال الثاني: رجل هدد زوجته بقوله لها: سوف أطلقك ثلاثا إذا فعلت كذا، ومقصوده التهديد. هذه العبارة لا يستفاد منها الطلاق حتى وإن فعلت ذلك الشيء، لأنه قال سوف أطلقك ولم يقل أنت طالق. قوله سوف أطلقك أي هذا وعيدا وتهديدا أنه سوف يفعل ذلك، فإذا فعل ذلك الشيء ورأى أن لا يطلقها فلا يطلقها، لأنه لم ينجز لفظ الطلاق وإنما أوعدها بذلك. السؤال الثالث، يقولون إن المولود عندما يولد تضحكه الملائكة، لعله يقصد يعني أثناء تربيته أو كذا، الله يخرج يبكي. نعم، هذا قد سمع بعض العوام يقولون ذا ضحك أثناء طفولته أثناء رضاعه، يقولون تضحكه الملائكة. يقولون إن المولود إذا ضحك، نجعل السؤال هكذا، إذا ضحك تضحكه الملائكة وتلاعبه وتؤنسه، هل هذا صحيح؟ الجواب هذا ليس بصحيح، وليس عندنا دليل يدل على ذلك. أولا، لا إشكال أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فيه الضحك، وأنه هو أضحك وأبكى، بقي عن سبب ذلك الله أعلم به، يسخر الله له ما يضحكه. يقول السائل، ما حكم قول الرجل لأخيه جمعة مباركة أو جمعة طيبة؟ هذه من العادات التي اعتادها الناس، ولا ينبغي أن تتخذ عبادات، لأنها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يتخذها الناس عبادات، ولا يتركون بها الألفاظ الشرعية والسلام والدعاء بالبركة في جميع الأمور، فينصح بتركها. وأما الحكم عليها بالبدعة فلا، لأن غالب الناس لا يتخذونها عبادات، هذا هو المعلوم. وكذلك رمضان مبارك وخواتم مباركة وعيد مبارك، وأفضل من ذلك أن يجعله دعاء، نسأل الله أن يعيد علينا كل يوم بالبركة، أو دخل شهر رمضان اجعله دعاء، بارك الله لنا ولك في هذا الشهر. نعم، الأدعية جائز أن تدعو في أي وقت. فإن كان المقصود من هذه العبارة هو الدعاء أيضا فيكون لا بأس على سبيل الدعاء. جمعة مباركة، أي جعلها الله علينا وعليك جمعة مباركة. إن كان مقصود القائلين بذلك والدعاء فلا بأس، الدعاء يشرع في أي وقت ولا يخصص شيء معين. الدعاء مشروع لكن لا تخصص شيئا معينا، الدعاء مشروع في أي وقت. يقول الأخ، والده عليه صيام يومين من رمضان السابق وأذكره بذلك يوميا ولم يصم إلى يومنا هذا، فما الحكم علي وما يلزمه؟ ما زال الوقت متسعا إلى أن يأتي رمضان، فإذا أدركه رمضان وهو قادر على القضاء ولم يقضي فيأثم. إن شاء الله يقضي، ذكره وأعنه، عليك أن تنصحه أن يبادر فهو خير له. يقول السائل، من الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، كل مسألة لها يعني نعم لها دراستها الخاصة. يقول: قدم والده من البادية ومعه سلعة، فقال له: بع هذه السلعة، هل يجوز أن يبيعها وأم يدخل في قوله في النهي عن بيع حاضر للباب؟ أبوك أمرك بذلك، يجب عليك أن تطيعه، وإن شاء الله ما يدخل في هذه المسألة مخصوصة، واجب عليك أن تطيع والدك وإن كان أبوك في البادية وأنت في الحضر، فتبيع له اعتبارا بأمره والتعاون معه، بالوالدين إحسان. يقول: رجل كانت عليه جنابة ثم اغتسل الجمعة ثم شك هل نوى غسل الجمعة مع الجنابة أم لا؟ يجب عليه أن ينوي غسل الجنابة، فهي الأهم، فإذا نوى غسل الجنابة أجزاه عن الجمعة ولو لم ينوه، هذا الصحيح، لأن غسل الجمعة المقصود به هو التنظف، وغسل الجنابة هو رفع الحدث، فإذا نوى نية واحدة للأمرين أجزاه ذلك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كان أخاه أباه، حديث أنس في الصحيح مسلم. الله المستعان. إذن يكف عن ذلك لهذا الحديث. نعم، ذكرنا أن أخذ حديث أنس نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أباه، فإذا نعم يعتذر له بهذا الحديث. نعم يعتذر له ولا يبيع له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.